لأهمية هذا البحث لا بأس بالقدرات في أصل البحث، ثم أنه تمسك الشيخ بالسطور بقاعدة نفي العسر والحرج لنفي وجوب الاحتياط عند الانسداد، فاستشكل عليه بأن هذا العسر والحرج ليس ناشئا من الشارع من الحكم الشرعي، وإنما هو ناشئ من الاحتياط في الحكم الشرعي الناشئ من الاشتباه وانسداد بعض العيل، وإلا التكليف الواقعي لو كان معلوما لم يكن فيه عسر ولا حرج، فكيف يرفع بدليل نفي العسر والحرج؟ قلنا أن هذا يتوقف على فهم فقه هذا الحديث، هذه الآية المباركة ما جعل عليكم في الدين من حرج، وذكرت قلنا أن هناك مسالك ثلاثة في تفسير فقه هذه الآية المباركة، تفسير المحقق النائمي الذي يرى أن المراد من نفي العسر والنفي الحرج نفي الحكم الحرجي، والحرج باعتباره مسبب عن الحوق يجعله عنوانا للحكم الحرجي. التفسير الثاني للمحقق الخراساني الذي يجعل الحرج المنفي منفيا ادعاءا وتنزيلا، وهو متعلق الحوق الذي يكون حرجيا كالوضوء الحرجي مثلا، هذا منفي لا حقيقة بل ادعاءان وتنزيلان كنايتان واستطراقان إلى نفي حكمه. وقول وتفسير ثالث ذكره المحقق السيد الشهيد اختاره في لا ضرر ولا ضرار، وهنا أن المنفي إنما هو الحرج والضرر الخارجي التكويني حقيقة، لكن المنفي قسم من الضرر نقيد الضرر بالضرر الناشئ من الشريعة. هذه احتمالات ثلاث، هذه الاحتمالات تختلف فيما بينها من حيث العناية المفروضة في هذا النفي. التفسير الأول يجعل العناية في تلبيس السبب اسم المسبب، إطلاق المسبب وإغاثة السبب، هذه عناية تفسير المرجع. عناية تفسير المحقق العراقي أنه يجعل النفي إدعائيا تمثيليا، وهذا خلاف ظاهر النفي، ظاهر النفي أنه نفي حقيقي لا إدعائي وتمثيلي كلا رضا مثلا بين الوالد وولده. وعناية الثالث أنه يقيد إطلاق النافي أو المنفي يجعله بخصوص الضرر الحقيقي الذي ينشأ من الشارع من الدين. هذه الاحتمالات الثلاثة، أما احتمال صاحب الكفاية يكفي في رده أساسا بعد هذا النحن التنزيلات والإدعاءات في الاستعمالات العصرية، هذه ادعاءات وتنزيلات وحكومات اصولية بعيدة جدا عن الاستعمالات العصرية، هذا مضافا الى اشكال اخر سوف يأتي في بحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار من المرزا بشكل ومنا بشكل اخر على تطبيق كبرى النفي الادعائي والنفي التنزيلي على المقام. فحاصل ذلك الإشكال وروحه أن النفي التنزيلي في مثل المقام غير مناسب أساسا، النفي التنزيلي يناسب المورد الذي يكون هناك حكم مرتب على ذلك العنوان يراد نفيه في بعض مصاديق ذلك العنوان من قبيل لا رضا، يسميه الملجأ بالنفي التركيبي، يعني هذا الرضا ليس رضا، ادعاء أن بعض المصادق ليست مصداقا لذلك لتلك الطبيعات من أجل نفي حكمه، وهذا يستعمل في مورد يكون الحكم مركبا على ذلك العنوان ويراد نفي ذلك الحكم فينفى بهذا الشكل، كما في لا ربا بين الوالد والولد، بين الزوج والزوجة، وهذا نتيجته نفي حكم الضرر إلى ضرر، بينما ليس المقصود نفي حكم الضرر، مقصود نفي حكم الضرري لا نفي حكم الضرر. وكذلك هنا المقصود نفي الحكم الحرجي لا نفي حكم الحرج، فللحرج ليس حكم، ليس للحرج حكم في الإسلام لكي يقال أن هذا الحكم يراد رفعه، بل الحكم الموجود بالحرج لا يراد رفعه، يراد تثبيته. الحكم الثابت في موارد الحرج هو عدم الإلزام، عدم اللزوم في موارد الحرج. إذن هذا النحو من التفسير الذي هو التفسير الثاني، هذا التفسير إنما يناسب موارد وجود حكم لنفس ذلك العنوان المنفي، يراد نفي ذلك الحكم عن بعض مصادقه، فيكون حينئذ بلسان الادعاء والتنزيل، كما في لا ربا بين الوالد والولد. بينما هنا ليس المطلوب هذا، ليس المطلوب نفي حكم الضرر ونفي حكم الحرج، وإنما يراد نفي الحكم الذي ينشأ منه الحرج، والذي موضوعه مثلا الوضوء، موضوعه العناوين الأولية للأحكام، ذاك الحكم يراد أن ينفى، لا حكم نفس الحرج وحكم نفس الضرر. إذن فقول الحق القرآني في نفسه بعيد، وأصل إشكال المرجع عليه وإن كانت صيغته في بحث الأغراض سوف يناقش فيها، لكن روح ولب إشكاله قابل للقبول على الآخرون. ولهذا المرجع لم يقبل أن يكون هذا النفس في المقام ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يريد الله منكم العسر، ما جعل هذا النفس نفيا ادعائيا من باب الحكومة كما في لا ربا بين الوالد وولده. فيدور الأمر بين الاحتمالين الأول والثالث. حينئذ السيد الشهيد يختار يستقرب الاحتمال الثالث، باعتبار أن الاحتمال الثالث ليس فيه عناية بلحاظ الحرج والعسر، فإن إرادة السبب من المسبب على عناية الخلاف الأصل، أن يكون المقصود من الحرج الحكم الذي يسبب الحرج، هذا خلاف الظاهر. ويظاهر كل عنوان إرادة فرده الحقيقي ومصداقه الحقيقي، ومصداقه الحقيقي الحرج والعسر والضرر أمور خارجية. ومن هنا لم يقبل عناية المرجع ورجح التفسير الثالث على تفسير المرجع، مع أن التفسير الثالث أيضا فيه عناية، إلا أن هذه العناية عليها دليل، وهو كلمة في الإسلام هناك في لا ضرر، وفي الدين في هذه الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، في الدين وفي الإسلام، في الدين في هذه الآية والإسلام في تلك الآية، قرينة على أن المقصود الحرج الناشئ من الحصة الخاصة من الحرج، وهو الحرج الذي ينشأ من ناحية الدين، فيكون المنفي الحرج الحقيقي. إرادة لا، هذا ما يكون دليل على ذلك، هذا يجعل التقييد على أن النافي نافيا بلحاظ دائرة الدين والشريعة لا أكثر. فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الحرج في إرادة الإسباق الحقيقي، عن ظهور كل عنوان يرد في لسان دليل عن إرادة الإسباق الحقيقي وفرده الحقيقي، فالحرج والضرر يراد به فرده الحقيقي. هذا الكلام في لا ضرر ولا غرار في الإسلام تام وصحيح، في لا حرج يمكن أن يناقش في هذا الكلام، بأن يقال في لا حرج بالخصوص المسلك الأول والتفسير الأول الذي ذكره المرجع قد يكون أقرب من هذا التفسير بنكتة أخرى، وهذه النكتة هي أنه أن النفي لم ينسب إلى الضرر إلى الحرج، لو كان يقول لا حرج في الإسلام كان من قبيل لا ضرر في الإسلام ظاهرا في هذا المعنى، لم يقول لا حرج في الإسلام، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، جعل الحرج كأنه بيانا للمنفي لما جعل، وهذا معناه أنه جعل اخذ عنوان الحرج عنوانا مشيرا الى الجعل الذي يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، كأن هذا اقرب الى العناية التي يقولها المرجاء ان نفس الحرج ما جعل، لم يقل لا حرج، كان يقول لا حرج في الدين لا حرج في الاسلام، يكون من قبيل لا ضرر ولا اشكال، ان هذا ظاهره نفي الضرر والحرج الحقيقي لكن في دائرة الدين، حمل الحرج والضرر على ارادة المنشأ على ارادة الحكم السبب، اطلاق المسبب وارادة السبب عنايته، لكن هنا حيث انه جعل من حرج بيانا لما جعل، ما جعل عليكم في الدين ما جعل من حرج، كأن نفس الحرج هو الذي يجعل او لا يجعل، يرفع او يجعل، فكأنه استعمل اراد من الحرج نفس الجعل الشرعي، نفس الجعل اراده من كلمة الحرج، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما جعل الحكم الحرجي، عبارة اخرى انه ما جعل الحكم الحرجي، بس بدل ان يقول ما جعل الحكم الحرجي اطلق الحرج على الحكم الحرجي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا يناسب مع العناية بالنحو الذي يذكرها المرجع، انسب يعني حمل هذا اللسان وهذه الصيغة على العناية بالنحو الذي يقوله المرجع اقرب الى العبارة من ان يكون هذا من باب نفي الحرج الحقيقي، لانه جعل صلة او جعل بيانا فصلة لما جعل، من هنا قد يقال انه في مثل لا ضرر ولا ضرار، الاحتمال الثالث التفسير الثالث متعين، لا ضرر في الاسلام التفسير الثالث متعين، في مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يمكن ان يكون هذا اقرب الى ما يذكره المحقق النعيم يقول في السلوك، من ان الحرج من حرج جعل وصفا لنفس المرفوع وهو الجعل والحكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فانما يكون منفيا بما جعل انما هو الحكم، وقد بينه بمن حرج، بينه بالحرج، فكأن الحرج جعله عنوانا لنفس الحكم في هذا العناية، هذه ان يعطونا هنا وهذه عناية المرجع يعني مطابق مع ما يذكره المرجع في تفسيره، بخلاف ما اذا كان لا حرج في الدين او لا ضرر في الاسلام ولا حرج في الاسلام، لو كان بصيغه لا حرج في الاسلام لا ضرر في الاسلام فقد يكون حينئذ يتعين التفسير الثالث، وعلى كل حال هذان التفسيران متقاربان في الروح وان كانا مختلفين المرحلة الاستعمال والعناية الملحوظة في استعمال الجملة فيما جعل عليكم في الدين من حرج. حينئذ على هذين المسلكين المسلك الأول والمسلك الثالث يقال بأن الأحكام الحرجية ترتفع بهذه القاعدة حتى في مورد الامتداد، الأحكام الشرعية في مورد الامتداد التكاليف المعلومة بالإجمال يلزم منها الحرج وينشأ منها الحرج، فهذا حرج ما مسبب على التكليف الشرعي فيكون مرفوع، وهذا قلنا أنه له تطبيقات ثلاث ترجع بحسب الروح إلى شيء واحد لكن تختلف في التعبير، التطبيق الأول أن يقال أن نفس الحكم الحرجي نفس التكليف الواقعي يستلزم منه الحرج في حالة الانتداد حينئذ يكون مرفوعا، فنفس التكليف يرتفع، فهذا إنما هذا التطبيق يصار إليه فيما إذا لم يمكن تطبيق هذه القاعدة قاعدة نفي العسر والحرج على إيجاب الاحتياط وصول على شدة اهتمام المولى بالتكليف، وإلا لو كان يمكن تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج بنحو بحيث يرفع إيجاب الاحتياط من دون أن يرفع التكليف الواقعي، فذاك التقييد يتقدم على هذا التقييد لأنه أقل تقييدا من هذا التقييد، لأن ذاك سوف لا يرفع ولا يقيد إطلاقات الأحكام الواقعية وإنما يرفع ويقيد وجوب الموافقة القطعية فقط، وجوب الاحتياط وشدة الاهتمام مع بقاء الأحكام الواقعية على أطلاقها، وحيث أن التقييد والتخصيص لا بد من الاقتصار فيه على المقدار الضرورة، فإنها ضرورات تقدر بقدرها لا أكثر. فيكون مقتضى إطلاقات أدلة الأحكام الأولية فعلية التكاليف الواقعية إذا أمكن تطبيق قاعدة نفي العسر الحرج في المقام بنحو يرفع وجوب الاحتياط والموافقة القطعية فقط، فتبقى الأحكام الواقعية فعلية بإطلاقات أدلتها وغير مرفوعة. فأولا هذا التقريب وهذا التطبيق تطبيق طولي، يعني لا تصل النوبة إليه إلا إذا عجزنا عن تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج لنفي وجوب الاحتياط مع بقاء التكليف الواقعي على حاله. أما إذا أمكننا أن نطبق قاعدة نفي العسر والحرج بنحو ينتفي وجوب الاحتياط لكن يبقى التكليف الواقعي على حاله، لا موجب حينئذ لتقييد الإطلاقات التكاليف الواقعية، يكون مقتضى القاعدة بقاء التكليف الواقعي وعدم ارتفاعه. هذا نقطة. كما أنه لا بد أن يعلم أننا حينما نرفع التكليف الواقعي، المرجع حينما يرفع التكليف الواقعي لا يرفعه على كل حال، لكي يقال إذا رفعنا التكليف الواقعي إذن يجوز المخالفة القطعية أيضا، لأن التكليف الواقعي إذا ارتفع إذن العلم الإجمالي ينقلب إلى الشك البدوي ويصبح شكا بدويا، فالمخالفة القطعية أيضا تكون جائزة، فإن هذا سوف يجاب عليه في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، أن العسر أو الحرج أو الاضطرار يرفع التكليف الواقعي، إنما يرفع التكليف الواقعي في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، أو في موارد لزوم العسر من الاحتياط التام الذي ليس في طرف معين دون طرف، الذي يرتفع بأدلة نفي العسر والحرج أو نفي الاضطرار إلا ما اضطررتم، الذي يرتفع هو إطلاق التكليف الواقعي لا أصل التكليف الواقعي. هناك سوف نسميه بالتبعض في التكليف، نتيجة التبعض في التكليف لا رفع التكليف مطلقا، يعني يرفع التكليف لو كان في الطرف الذي يريد أن يقتحمه المكلف من أجل دفع عسره ودفع ضرورته، لو كان في هذا الطرف يرتفع، أما لو كان في الطرف الآخر باقي لا يكون مرتفعا، بنحو مشروط يرتفع لا بنحو مطلق. ومن هنا لو ارتكب تمام الأطراف يقطع حينئذ بالمخالفة القطعية لتكليف فعلي، فيكون من هذه الناحية في محضر. وهذا بيانه يأتي في محله. فالذي يقول بتطبيقه على التكليف المعلوم بالإجمال أيضا يقول بتطبيقه على التكليف المعلوم بالإجمال بنحو ينتج التوسط في التكليف لا بنحو يرفع التكليف رأسا، وبالتالي يقال يجوز المخالفة القطعية أيضا في تمام الأطراف. فالتطبيق الأول أن نطبق قاعدة نفي العسر والحرج على الحكم الواقعي بالمعلوم بالإجمال بهذا النحو من التطبيق الذي قلنا أنه يرتفع إطلاقه لا أصله، أصله لا يرتفع، يرتفع إذا كان في هذا الطرف الذي يريد أن يرفع به أسره. هذا التطبيق الأول لهذا البيان. هذا التطبيق يمكن أن يرد عليه بذلك الإشكال الذي أشكلناه بالأمس، أنه الحكم الواقعي لم يكن منه من تحقيقه لم يكن في تحقيقه حرج، وإنما في تحصيل اليقين بتحقيقه حرج. قد يقال أنه في مثل هذه الحالة إطلاق الحرج وإرادة المسبب غير عرفي، إنما يكون عرفيا وصحيحا هذه العناية فيما إذا صرف أن التكليف تحقيقه كان حرجيا، لا تحصيل اليقين بتحقيقه يكون حرجيا. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه بالجوابين المذكورين في نفس الكتاب، التطبيق الثاني والثالث لبن جواب على هذا الإشكال بحسب الحقيقة، لأننا نستطيع أن نطبق، يعني تعرف أن يجاب بجواب عرفي ساذج يقال لا، تحصيل الامتثال اليقين بامتثال التكليف الواقعي أيضا من شؤون التكليف الواقعي، أيضا هذا يكفي على المقدار لإسناد العناية لتصحيح العناية وإسناد الحرج إطلاق الحرج الذي هو اسم للمسبب على نفس التكليف، فإن تحصيل اليقين بالامتثال من أجل التكليف، لولا التكليف لما كان هذا من شؤون التكليف ومن مراتب فاعلية التكليف، من مراتب حق الفاعل المولى بحضرته، وهي مراتب فاعلية التكليف والتي يكون الحرج دائما ينشأ من فاعلية التكاليف المولوية. لولا فاعلية التكاليف المولوية وحق الطاعة فيها لا حرج حتى في التكاليف الحرجية. أي فرق بين ذلك وبين ذلك؟ هذا يجاب ويقال أنه لا فرق، الإطلاق تام ويصدق عرفا هنا، وهذا جواب صحيح في نفسه لكن بشكل تربستاز والإيراني بشكل مجمل وعرفي. وأخرى يراد التصنيع في مقام الجواب والصناعة، حينئذ يمكن أن يجاب بالجوابين المذكورين في المد، يعني بالتفريق الثاني والتفريق الثالث، لأن يقال أننا نحن افرضوا أننا لا نرفع، لا نستطيع أن نطبق نفي العسر والحرج على التكاليف الواقعية المعلومة، لأن التكاليف الواقعية المعلومة لم ينشأ الحرج من تحقيقها، وإنما نشأ الحرج من تحصيل اليقين بتحقيقها، وهذا لا يكفي فيه للعناية، عناية إلباس التكليف ثوب الحرج، وأن يقال أنه التكليف حرجي، هنا تحصيل اليقين بالامتثال حرجي، لا أن التكليف امتثاله حرجي. مع ذلك نقول أن هنا جوابين آخرين، الجواب الأول هو أننا نطبق قاعدة نفي العسر والحرج على وجوب الاحتياط العقلي، ونقول أن وجوب الاحتياط حرجي من دون شك، ووجوب الاحتياط له منشأ شرعي، ومنشأه الشرعي عبارة عن اهتمام المولى بأغراضه الواقعية، بأي درجة بأي مرتبة من مرتبتي الاهتمام، هذا الاهتمام سواء كان على مستوى أن هو يجعل إيجاب احتياط أو يكون على مستوى أن يترك العقل يحكم بإيجاب الاحتياط ويدرك إيجاب الاحتياط، هذه الدرجة من اهتمام المولى بتكاليفه الواقعية هي السبب في أن يكون الاحتياط لازما، هي سبب تحقق وجوده من الاحتياط حينئذ إما شرعا أو عقلا، وهذا الاحتياط الذي يكون بحسب الحقيقة مسببا من تلك الدرجة من الاهتمام، هذا الاحتياط سببه تلك الدرجة من الاهتمام، فهو حرج نشأ من سبب شرعي بحسب الحقيقة، حرج نشأ مما جعله الشارع، والمراد بالجعل الشرعي ما يعم روح الجعل وروح الخطاب لا الصياغة والاعتبار، الاعتبار لا قيمة له، المراد لو كان حكم من الأحكام مجهولا من قبل الشارع بلا صيغة الاعتبار، صيغة الإخبار أليس كان جعلا أليس كان حكما من ضمن الأحكام الشرعية، إذن فالاعتبار والصيغة الصياغة أخذت نحو الحرف معنى الحرفي استطراقي إلى روح الحكم وحقيقة الحكم، وحقيقة الحكم هنا من الشارع، إذ لولا الاهتمام الشرعي الذي يجعل المولى يؤدي إلى أن المولى إما يجعل وجوب الاحتياط أو يعول على حكم العقل وجوب الاحتياط، لولا الاهتمام بإحدى المرتبتين لما كان وجوب الاحتياط موجودا، إذن فوجوب الاحتياط سواء كان شرعيا أو كان عقليا يكون بحسب الحقيقة منتسبا إلى الشارع، ويكون تحقيق الاهتمام الشرعي بنفسه حرجيا، ما بعد لا يرد ذلك الإشكال، تحقيق الاهتمام الشرعي وهذا الشيء الذي اهتم به الشارع بهذه المرتبة الشديدة أو الضعيفة بنفسه حكم شرعي، يعني روح الفوق وحقيقة الفوق غرض شرعي مقصد شرعي حرجي، وما جعل في الدين عليكم من حرج، يقول أن الأغراض الشرعية لا تولد الحرج، فهذا الأغراض الشرعية ولد الحرج، فيكون منفيا وتكون العناية تامة هنا، إطلاق الحرج وإرادة منشأه الشرعي، وهنا منشأه الشرعي حرجي. كلام في التفسير الأول والثالث، لا في كفاية تفسير تفسير كلام صحيح الكفاية توقف على أن يراد بالاحتياط الاحتياط الشرعي فقط على ما سوف يأتي، أما هذا التفسير لا توقف حتى لو أريد بالاحتياط احتياط عقلي، فالجواب التطبيق الثاني تطبيق تام، التطبيق الثاني يكون تطبيقا تاما، وحسب الحقيقة يكون معناه أن هذا الاحتياط لأن منشأه سواء كان شرعيا أو عقليا، لأن منشأه الشارع ومنشأه عبارة عن تلك الدرجة من الاهتمام التي تؤدي إلى أن الشارع إما هو يجعل الاحتياط أو يعول على حكم العقل بالاحتياط، وهذه المرتبة بنفسه غرض شرعي، هذه الأهمية ضمن الأغراض الشرعية، هذا الاهتمام الشرعي وضمن أخرى عن الجعل الشرعي بلحاظ روح الجعل وحقيقة الجعل المولوي، فيكون منفيا لإطلاق ما جعل عليكم في الدين من حرج. يرتفع حينئذ شدة الاهتمام، وهذا نتيجته، هذا التقريب حينئذ يتقدم على التقريب الأول، في أن هذا التقريب لا يتوقف على رفع أصل الحكم، وإنما هذا التقريب يمكن فيه التمسك بإطلاقات الأدلة الأولية للأحكام لتدل على فعليتها في مورد العلم الإجمالي في هذه الموارد، لا تكون مرتفعة. الذي يرتفع اهتمام المولى بها بتلك الدرجة من الاهتمام الذي يريد حفظها في حالات الشك والإجمال والالتباس، تلك المرتبة من الاهتمام التي يريد حفظها إما بجعل حفظها هو هم يجعل يتصدى لجعل إيجاب الاحتياط أو حفظها من ناحية حكم العقل، هذه المرتبة من الاهتمام يرتفع، يعني ما يسميه المحقق صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. المرتبة الثانية الفعلية من جميع الجهات، فعلية الحكم من جميع الجهات ترتفع بقاعدة النفي العسر والحرج، لا فعلي أصل فعليتها، أصل فعليتها لا وجه لرفعها، ومن هنا هذا الوجه ينفجر مع بقاء إطلاقات الأحكام الأولية على إطلاقها في المقام، فيكون هذا الحكم الواقعي فعليا، لا يكون تقييدا في دليل الأحكام الواقعية الأولية، لأن إطلاقات الأدلة الأولية تدل على الفعلية في نفسه لا الفعلية من جميع الجهات، على بيان تفسير تقدم فيه كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، والذي هناك قلنا أنه لو كان مقصود الآخون من الفعلية من جميع الجهات والفعلية من بعض الجهات هذا المعنى فهو مطلب صحيح. إذن فهذا التقريب الثاني يرفع بحسب الحقيقة وجوب الاحتياط، منشأ وجوب الاحتياط يرفعه، فمنشأ وجوب الاحتياط إنما هو شدة الاهتمام حتى في حال الالتباس، لا أصل التكليف حتى في لا التكليف من حيث موضوعه من حيث نفسه اقتضائه الواقعي إذا سمحته الذي هو مدلول الأحكام الأولية إطلاقات الأحكام الأولية، فإطلاقات الأحكام الأولية باقية على حالها وغير مقيدة في البقاء، وإنما الذي يتقيد درجة الاهتمام أو الفعلية من جميع الجهات، كل وجوب الموافقة القطعية ترتفع، وهذا ما سوف نشرحه أيضا مفصلا في بحث الاضطرار إلى غير معين، هناك يسميه المرزا وغيره بالتوسط في التنجيل، أنه هناك توسط في التنجيل لا في التكليف الواقعي فعليا لا قيد ولا تقييد عليه، لكن هذا التكليف الواقعي وجوب موافقته القطعية مرفوعة وحرمة مخالفة القطعية موجودة، وجوب الموافقة القطعية ترتفع فقط، هناك تبعيض في درجة الاحتياط والتنجز للتكليف لا أنه تقييد لأصل التكليف، هذا روحه يرجع إلى ذات المعنى بحسب الحقيقة، وهذا متعين في قبال تقييد الإطلاقات الأولية، لأن العسر والحرج يرتفع بهذا المقدار فلا موجب لتقييد تلك الأدلة الواقعية، هذا التطبيق الثاني، هذا التطبيق تام لا إشكال فيه. التطبيق الثالث أن يطبق قاعدة نفي العسر والحرج على عدم الترخيص في بعض الأسرار، يطبقه على عدم الترخيص في بعض الأسرار، وهذا بيان آخر سيكون تطبيق القاعدة على عدم الترخيص في بعض الأسرار، بأن نقول الشارع هنا لو كان يرخص في بعض الأسرار ترخيصا تخييريا لكان يرتفع العسر والحرج، فالعسر والحرج نشأ من عدم ترخيصه في بعض الأطراف، فنحن بقاعدة نفي العسر والحرج ننفي عدم الترخيص ونقول الشارع ثبوتا ولبا مرخص راض بارتكاب بعض الأطراف، لأن عدم رضاه يلزم منه وينشأ منه العسر والحرج. فهذا البيان هو الذي ناقشنا فيه بالأمس، قلنا أن هذا البيان الثاني تراوي توجد مناقشة على هذا البيان، أن قاعدة نفي العسر والحراج نفي الضرار ونحوها ليست مشرعة نافية لا تثبت أحكام، وإنما تنفي. هذه أيضا نكتة تذكر في مثل هذه القواعد من قبل الأصوليين، أن قاعدة نفي العسر والحراج نفي الضرار ليست قواعد مشرعة، يعني بهذه القواعد لا نستطيع أن نثبت حكمه ونستكشف ثبوت حكمه، وإنما بها نستكشف انتفاء حكمه يلزم منها الحراج، منه الحراج أو الضرار، بينما هنا نحن نريد أن نثبت به حكما وهو الترخيص في بعض الأطراف، وعلى سبب قاعدة مشرعة. أقول قاعدة نفي العسر والحراج لا تنفي عدم الحوق، وإنما تنفي ثبوت الحوق، ترفع الحوق، أما عدم الحوق ليس حكما لكي ترفعه. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الشهيد بأن قاعدة نفي العسر والحراج لا نطبقه بلحاظ صيغة الجعل والحق، لو طبقناه بلحاظ مرحلة الصياغة، في مرحلة الصياغة الترخيص وعدم الترخيص صحيح، الترخيص حكم وعدمه عدم حق، نطبقه بلحاظ روح الحق، وروح الحق تنعكس في الآيات، روح الحق يكون الترخيص من ملاكه عدم، والعدم الترخيص ملاكه وجود. إنما يرخص المولى لو لم تكن أغراضه الواقعية أهم سوف يرخص، ولو كان أغراضه الواقعية الإلزامية لو كانت هي الأهم فسوف لا يرخص. فعدم الترخيص بملاك الأهمية للأغراض الإلزامية، والترخيص بملاك عدم الأهمية في الأغراض الإلزامية، فبلحاظ روح الحق عدم الترخيص حكم، عدم الترخيص يعني أهمية الأغراض الإلزامية. إذن فبلحاظ ما يكون روح الحق وما يكون حقيقة الحق، نفي عدم الترخيص نفي لحكم وجودي لا نفي لحكم عدمي، نفي للدرجة لشدة اهتمام المولى بأغراضه الإلزامية ورغبته في حفظ أغراضه الإلزامية، هذه الرغبة هي السبب في أن لا يرخص. إذن فعدم الترخيص وجودي لبان، وإن كان عدميا في مرحلة الجعل والاعتبار، والميزان في تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج وكذلك نفي الضرر ما يكون من الدين، يعني روح الحكم الشرعي، صياغته إخباري إنشائي سلبي إيجابي هذه ليس مهمة، ذاك الغرض والقاس والمقصد والإرادة الجدية إذا كانت هي منشأ ذلك الضرر أو منشأ ذلك الحرج هذا يكون منسيا، وهنا توجد إرادة جدية واهتمام جدي إيجابي هو حكم ثبوتا ولبان، وإن لم يكن حكما بحسب عالم التكمين والإصطلاح القانوني حكم، ذلك الحكم ينشأ منه الضرر فننفيه ونقول أنه في عالم الثبوت لا يوجد ضرر، لا يوجد اهتمام بالمولى بأغراضه الإلزامية لكي لا يجعل ترخيصان، ولكي بالتالي نقع في الضرار، وبهذا يكون هذا التصريف أيضا فنيا. هذا أشكلنا عليه بالأمس بأنه أن ما يكون موضوعا ما يكون موضوعا لحكم العقل بعدم وجوب الاحتياط لا يكفي في رفع وجوب الاحتياط العقلي رفع شدة الاهتمام بالغرض الإلزامي، بل إنما يكون الاحتياط مرفوعا فيما إذا كان الغرض الترخيصي أهم، يعني عدم الترخيص وحده لا يكفي، أن عدم الترخيص يكون له سببان، قد يكون عدم الترخيص من ناحية أن الغرض الإلزامي أهم، وقد يكون عدم الترخيص من ناحية أن الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي متساويان في نظر المولى، المولى يرى أن الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي على حد سواء في الأهمية، فلا يجعل لا الإلزام يعني لا يجعل إيجاب الاحتياط ولا يجعل الترخيص أيضا، لأن غرضين متساويان في الأهمية. هنا في مثل هذه الحالة يكون بحسب الحقيقة عدم الترخيص ناشئا من عدم أهمية الغرض الترخيصي وعدم أهمية الغرض الإيجابي. يعني ليس ناشئا من أمر وجودي، ناشئ من أمر عدمي. فقد يكون عدم الترخيص من هذا الباب من ناحية أنه لا يوجد غرض ترخيصي أهم ولا غرض إلزامي أهم فلا يجعل الترخيص. إذن ففي مثل هذه الحالة الحكم بلحاظ روحه ومبدئه أيضا لم يكن وجوديا بل كان عدميا. والمفروض أننا قبلنا الاستظهار أن هذه القواعد النافية ليست مشرعة، نافية أي أنها لا تنفي النافي لتثبت الوجوب، فلا يمكن أن نثبت به أهمية الغرض الترخيصي ونفي عدم الترخيص بإثبات الترخيص، هذا صار تشريعا وهذه القواعد ليست مشرعة. هذا معناه أن القاعدة لا بلحاظ مرحلة الجعل موضوعها تام وهو الحكم الوجودي، ولا بلحاظ مرحلة المبادئ موضوعها تام، فإنه بلحاظ المبادئ أيضا هنا الغرض عدم الترخيص ناشئ من عدم الأهمية لا لهذا ولا لذلك، من أمر عدمي. هذا الكلام أشكل، يمكن أن يشكل عليه بأنه في فرض كون عدم التكاليف الإلزامية أغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية كلاهما سيان متساويان، فالعقل حينئذ لا يحكم بوجوب الاحتياط. العقل إنما يحكم بالاحتياط فيما إذا كان الغرض الإلزامي أهم عند المولى، أما إذا كان الغرض الإلزامي ليس أهم عند المولى متساوي. الغرض الإلزامي لو كان كالغرض الترخيصي بحيث المولى لا يهتم به بحسب الحقيقة، لا يهتم به على مستوى أن يجعل إيجاب الاحتياط، ولا يهتم به على أن يجعل على أن يترك العقل يحكم بإيجاب الاحتياط، كلتا المرتبتين من الأهمية غير موجودة لدى المولى. فإذا لم تكن كلتا المرتبتين من الأهمية موجودة لدى المولى، حينئذ المولى في مثل هذه الحالة سوف لا يجعل ترخيصا، سوف لا يجعل ترخيص، لكن واقعا العقل أيضا يحكم بأنه لا يجب الاحتياط هنا. لأن وإن شئتم قلتم أننا نقول إما أن المولى يهتم بأغراضه الإلزامية أكثر من أغراضه الترخيصية أو لا يهتم. إذا كان يهتم إذن فقد وجد بلحاظ عالم المبادئ وروح الحكم أمر وجودي، وهو هذا الاهتمام الشرعي، وهو منفي قاعدة نفي الأسر والحرج، لأنه من كل أسر والحرج، إما لجعله إيجاب الاحتياط الشرعي أو لتركه العقل يحكم بإيجاب الاحتياط نتيجة هذا الاحتمال. إذن فهذا الأصل ناشئ من الأمر المربوط بالشارع من الغرض الشرعي وهو تلك الأهمية، وإما أن الشارع لا يهتم بغرضه الإلزامي اهتماما أكثر من غرضه الترخيصي حتى بلحاظ حكم العقل لا يهتم باهتمام أكثر. حينئذ في مثل هذه الحالة حتى لو لم يجعل الترخيص العقل يقول إذا أحرزنا هذه الحالة العقل يقول بعدم وجود الاحتياط. فعدم الترخيص إن كان من جهة الأهمية للغرض الإلزامي فصار له في عالم اللب والمبادئ صار حكما وجوديا مشمولا لإطلاق نفس الأسرة. وإذا كان عدم الترخيص من باب عدم الأهمية بشيء من المرتبتين إذن مثل هذا العدم للترخيص ليس موضوعا لحكم العقل بوجوب الاحتياط. إذا استطاع أن يحرز العقل يحرز المكلف أن عدم الترخيص من باب أن المولى ليس له اهتمام بأغراضه الإلزامية بأي مرتبة من المرتبتين من الاهتمام، حينئذ في مثل هذه الحالة العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط رغم عدم الترخيص. فليس موضوع حكم العقل موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط ليس يرتفع فقط بالترخيص الشرعي، إما جعلا أو لبا بمعنى أهمية الغرض الترخيصي، وإنما يكفي في نفي حكم العقل بوجوب الاحتياط أن لا يكون الغرض الإلزامي أهم بمرتبة من تلك المرتبتين اللتين أشرنا إليهما من الأهمية. فإذا استطعنا أن نحرز عدم الأهمية بشيء شكل من المرتبتين حينئذ يكفي هذا في أن يحكم العقل بالبراءة يعني لا يحكم بالحق الطاعة وبالاحتياط، سواء جعل الترخيص المولى كما لو كان الترخيص الأهم بنحو بحيث يحمل المولى على أن يتصدى لجعل الترخيص أو لم يجعل الترخيص. حتى لو لم يتصدى لجعل الترخيص حينئذ هنا العقل يحكم بعدم وجود الاحتياط وبعدم حق الطاعة. فنحن بحسب الحقيقة نرفع بقاعدة نفي العسر والحرج تلك المرتبة من الأهمية للأغراض الإلزامية للمولى، التي هذه المرتبة من الأهمية للأغراض الإلزامية للمولى توجد أن المولى إما يجعل إيجاب الاحتياط أو لا يجعل الترخيص، بمعنى أنه يحول على حكم العقل بإيجاب الاحتياط، لأنه يدري أن العقل يحكم بإيجاب الاحتياط فيحول على ذلك الحكم العقلي. في هذه المرتبة مرتبة من الاهتمام ثبوتية، يعني حكم وجودي في عالم الدب، ويكون منفيا بقاعدة نفي العسر والحرج. غير هذا لا يحتاج إلى نفي حينئذ، نحن أكثر من هذا لا نحتاج في حكم العقل بالبراءة وعدم وجود الإحلال، أكثر من هذا المقدار لا نحتاج، وهذا أمر وجودي. هذا الأمر الوجودي إذا استطعنا أن ننفيه بقاعدة عسر الحرج وصلنا إلى المقصود، وهو عدم وجود الاحتياط عقلا، سواء أحرزنا جعل الترخيص أو أحرزنا أهمية الأغراض الترخيصية على الإلزامية بحيث يتصدى المولى لجعل الترخيص أو لم نحرز ذلك. حتى إذا لم نحرز ذلك يكفينا نفي وجود تلك الدرجة من الأهمية للأغراض الإلزامية التي تحمل المولى على أن لا يرضى بالتسويف ثم بجعل وجوب الاحتياط، أو لا يرضى ولو من ناحية ملاحظة في حكم العقل وجوب الاحتياط، فإن كلا هاتين المرتبتين من الأهمية حكم وجودي في عالم المبادئ، فإذا كان حكما وجوديا فيكون مشمولا بالإطلاق، فيكون هذا البيان الثالث بهذا البيان أيضا تاما، بهذا التقرير والتحويل سوف يكون بيانا تاما في نفسه. هذه البيانات الثلاثة باعتبار أنه وقت انتهى اللي بعد البحث، هذه البيانات الثلاثة لتقريب صحة التمسك بإطلاق أدلة نفي العسر والحرج بناء على المسلكين الأول والثالث، والذي أحدهما هو الصحيح لا الثاني الذي سوف يأتي ما في يعني ما ينبغي أن يذكر بناء عليه، إلا أن هنا يوجد بعض الإشكالات الأخرى غير هذا الإشكال المربوط بهذا البحث أيضا يناسب التعرض إليها على هذين المسلكين، بل حتى على المسلك الثاني الذي يمسك صاحب الكفاية. هناك إشكال آخر أو إشكالان آخران للتمسك بإطلاق آية من قاعدة نفي العسر والحرج في دليل مورد دليل الانسداد لنفي وجوب الاحتياط، إما بنفي الحكم الواقعي أو بنفي مرتبة أهمية الحكم الواقعي بأحد التقريبات الثلاثة. حتى لو تم التقريبات الثلاثة من حيث تطبيق مفاد نفي العسر والحرج إما على الحكم الواقعي أو على شدة الاهتمام الذي هو مرتبة أهمية الحكم الواقعي، حتى لو تم من ناحية الإشكال المتقدم كما تم واندفع ذلك الإشكال، يبقى إشكالان آخران أيضا لا بأس بالتعرض إليهما مع الجواب يأتي إن شاء الله في يوم الاثنين.